الحسن، صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه وتحت لوائه. كان الكلام في تفسير سورة يوسف المباركة، وصلنا إلى الآيات من 30 إلى تقريبا 35، والتي تتكلم عن مطلب واحد وهو صقل الاختيار الحكيم بالامتحان الأكبر ليوسف عليه السلام، وهو امتحان الرئاسة والولاية. طبعا الرئاسة والولاية الظاهرية، وذكرنا بأن امرأة العزيز زليخة استفادت من القدرة ولطافة الأنوثة حتى تقلب المشهد وتتخلص من كلام نسوة مصر من جهة، من جهة أخرى ضيقت على يوسف عليه السلام. وذكرنا أن هذه الحالة من اللطافة والقدرة على النفوذ في أعماق الشخص وتغيير وقلب وإثارة ما في أعماق الطرف المقابل، هذه قدرة تتميز بها المرأة، ولكن تلازمها أيضا هذه اللطافة والجمال والنعومة واللطافة الإحساس، يلازمها أيضا آفات قد تقع فيها المرأة، مثل الحسد والذي هو مقدمة إلى وأصل تتفرع منه شجرة الحسد، تتفرع منها آفات كثيرة، الاستكبار، الإصرار على الذنب. الشيطان حسدا بآدم عليه السلام، حسد آدم وقال أنا أفضل منه للرئاسة والخلافة، وإذا لا ما اخترتني يا رب فإنني ماذا سأفعل؟ مو فقط لأقعدن لهم صراطك المستقيم، يعني حسدا بنتيجة حسد الشيطان لآدم عليه السلام أنه سوف يمنع وسوف يضيق على آدم ويمنع أن يقيم مشروعه على الأرض، وسوف يضل الناس بحيث ما يتبعون آدم. صار تحدي في السلطة، تحدي في الرئاسة والخلافة. سوف الشيطان هكذا، مع أن لأقعدن لهم صراطك المستقيم، يعني بقى أسد عليهم طريق الصراط المستقيم أولاد آدم، بصير أنا رئيسهم، أنا وليهم، يعني سوف أنتزع السلطة من آدم عمليا. هنا أيضا زليخة، حالة الحسد التي اشتعلت في قلب زليخة كانوا نسوة مصر مثل ما تكلمنا من قبل، أشراف مصر يتكاثرون فيما بينهم، يحسدون بعضهم البعض على هالمقامات وعلى الجمال وعلى العزة والمكنة المادية، ولذلك أخذوها فرصة على زليخة أنها راودت فتاة عن نفسه وأنها في ضلال مبين وأنها ارتكبت هذه الجريمة، فهي أيضا مبتلاة بهذا البلاء، بلاء الحسد، فقلبت عليهم وجعلتهم يعيشون نفس المعاناة. ولم تكتفي بذلك، حسد زليخة امتد إلى أنها ضيقت على يوسف. يعني إذا كنت أنت يا يوسف تتعامل معي كأنك أنت السيد وأنا الأمة، بعد أن ذليتني ولم تسمع كلامي و و و، فإنني حسدا وكيدا لك، أنت تريد أن تنازع سلطاني، تنازع مكنتي، تتعامل معي كما يتعامل الأسياد مع الأسياد، وأنت عبد لي، أنت قاعد تتعامل على أنك في مقامي وأنت لست في مقامي. فكيدا له ومحاولة في تحقيره، محاولة في إذلاله، فتحت عليه جبهة أن تري كل الجمال الموجود في مصر، فأصبح كل نسوة مصر، أشراف نسوة، أشراف النسوة في مصر يطلبون يوسف ويكيدون له المكائد ويحاولون إسقاطه وتزيين له أشكال من التزيين السلطة، المال، الجاه، الوجاهة، ستصل إلى كل ما تريد، فقط أنك تستجيب لنا. وهذه مرتبة ثانية أو نوع ثاني أو معركة ثانية أقامها الحسد وأضرمها الحسد في قصة يوسف. أول معركة هي حسد أخوة يوسف، وأيضا حاولوا أن يأخذوا السلطة وينتزعوا السلطة، نفس الشيطان كيف أنه حاول لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ينتزع السلطة من آدم. آدم عليه السلام عندما نزل إلى الأرض وبدأ مشروعه كان الفضاء فضاء محموم بالشيطنة، يعني وكل الأنبياء كذلك، كل الأنبياء والأئمة عليهم السلام الفضاء العام فضاء شيطنة، ومع ذلك تعبر وتتحقق مشاريع الأنبياء والأئمة ويحققون أهدافهم في هذا الفضاء المسموم. ومن هنا يأتي يعني الاختيار أن الإنسان يصير بين مشروعين، المشروع والجو العام الحاكم والبارز هو مشروع شيطاني، ولكن عندما هذا لا يعني أنك ما تقدر تميز بين الحق والباطل، عندما تدقق في هذا المشروع تجد أن هناك نور يتلألأ في ظل كل هالظلمات وكل التشويش، هو مشروع الله سبحانه وتعالى، ويكون هو المهيمن على كل الظلمات. مثل اليوم مثلا لا نشعر هذا الشعور بأن كل شيء في يد الظالم، كل حاجة رايحة باتجاه الشيطنة، نعم هذا الجو العام دائما في زمن كل الأنبياء والأئمة عليهم السلام كان الجو الحاكم هذا الجو، لكن الهيمنة والتحريك الأساسي وتغيير المعادلات الأساسي هو بيد المعصوم، بيد النبي، بيد الولي. أخوة يوسف كانوا يتصورون أنهم اللي ضابطين الوضع وأنهم ولكن المهيمن والمؤثر واللي يتحرك بتمام اختياره وبخلوص هو كان يوسف عليه السلام، شخص واحد لكن كان يتحرك حركة أمة. زليخة كانت تتصور بأنها هي وأشراف مصر من النساء هم اللي ماسكين الأمور، الفضاء كله معاهم، الجو كله معاهم، ما حد يجرأ أن يخالفهم أشراف مصر. حسب الظاهر كل الأسباب ضد يوسف عليه السلام، لكن هو الذي اختار آلية المعالجة وكيفية الخلاص. وفي الحالتين سواء كان مع زليخة أو مع أخوة يوسف عندما ألقوه في البئر وانقطعت كل الأسباب عنه، لما انقطعت كل الأسباب عنه بقي متعلق بالله سبحانه وتعالى مسبب الأسباب. نفس الشيء بالنسبة إلى زليخة، كل الأسباب الظاهرية مع زليخة مع أشراف مصر ضد يوسف، يعني ما في أي طريق طبيعي إلى أن ينتصر في هذه المعركة. أيضا هنا يأتي تقطع الأسباب، الانقطاع عن الأسباب، فيعيش في الحالتين يوسف عليه السلام في الامتحانين يعيش حالة النظر لله سبحانه وتعالى وجميل صنعه. كلما ضيقت عليه الدنيا، كلما شاهد جمال الله سبحانه وتعالى وانجذب إلى هذا الجمال واللطف، يشاهد كيف أن الله سبحانه وتعالى هو القائم بأموره والمتلطف به. وأنه تحت ولايته وتدبيره. إذن يوسف عليه السلام مع كلما تزايدت الضغط والابتلاء عليه، كلما استغرق أكثر في مشاهدة ألطاف الله الخفية في هذه الأسباب. وهذا معنى لعل ذكرنا قبل المصائب، المصيبة يعني أن تصيب فيها لطف الله الخفي. عندما تحصل مصيبة للإنسان يعني في ألطاف خفية يجب أن تصيبها وأن تشاهدها وأن تشعر فيها. هكذا هم الأولياء الأنبياء والأئمة عليهم السلام. فكلما زاد الضغط عليه كلما ازداد جمالا. لماذا؟ لأن يرتقي أكثر في مشاهدة جمال الله، فهذا الجمال ينعكس فيزداد. انقطع الانترنت زي امس، طفيت ورجعت شو اسمه. زين، اذا وش كنا نقول؟ لحظه حق علينا نبين المعركه المعنويه التي خاضها يوسف عليه السلام. كانت معركه جمال، جمال الله الواقعي وجمال نسوه مصر. جمالها مو بس الجمال الظاهري، مو فقط الزينه و الجمال البدني، لا، جمال الرئاسة الظاهرية والسلطة بكل لوازمها، لأنه بسبب السلطة صاروا فاتنات وصاروا أشراف، وصارت مأكلهم غير على الناس، وطبقة راقية أعلى طبقة في المجتمع. وكلما ازداد الضغط على يوسف الضغط النفسي، كلما تعلق بالله سبحانه وتعالى أكثر فاستنار، ازداد نورانية. مثل الحين لو واحدة منكم تروح الحج أو تروح زيارة ترجع يقولها وجهي صاير جميل نوراني، وإحنا شخص عادي وبسيط، يمكن ما سوينا شيء قبل يمكن ما قبل. فيعني أنوار الإيمان كيف أنه يتبين في هذا الشخص اللي الزائر أو شايفه، كيف بالمعصوم، كيف بنبي الله يوسف الذي هو مرآة الجمال. فكلما استغرق في جمال الله أكثر ولجأ لله سبحانه وتعالى وتمسك بالله سبحانه وتعالى أكثر، كلما ماذا؟ ازداد جمالا، وفي المقابل زادت ثورة وإصرار نساء مصر في طلب يوسف عليه السلام. هالمقدار في هذه بيان كيف كانت المواجهة بين نسوة مصر مع امرأة العزيز وبقيادة امرأة العزيز. لماذا بقيادتها؟ لأن هي مالكة يوسف، هي ترى أنه عبد من عبيدها، فبالتالي أي تصرف سوف يحصل ليوسف عليه السلام لابد أن يكون تحت قيادة وبإشراف امرأة العزيز. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدتهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. هني وش اللي صار؟ حتى الآيات طريقة تعبير القرآن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. يوسف عليه السلام، لاحظوا لا زال الكلام عن جمال الله سبحانه وتعالى وجمال السلطة وجمال الدنيا. هؤلاء النسوة شبعانين من جمال الدنيا وجمال السلطة الدنيوية. بعد ما رتبت الوضع إنهم مرتاحين، جلستهم جلسة مرتاحة وأعطتهم الفاكهة وقدمت لهم سكين وكان يأكلون الفاكهة، قال تخرج عليهم، يعني خرج عليهم فجأة، ما كان مشاهده يوسف عليه السلام. زليخة كانت تشاهد يوسف كل يوم من طفولته، وبالتدريج نما حب يوسف عليه السلام في قلب زليخة، لكن هؤلاء وقعنا في عشق يوسف دفعة واحدة، ولذلك صار عندهم إرباك في ما قدروا يضبطون أنفسهم. توهم قاعدين يتكلمون عن زليخة وينشرون في المجتمع بأن زليخة من الضالين وضلال مبين، كانت في ضلال مبين، الآن تماما صاروا يعني تسافلوا أكثر من زليخة. في لحظات، ولذلك معنى تقول انتم صرتون تلوموني على، وانا كنت اشوف يوميا انتم راح تشوفون لحظه ما قدرتون تمسكون انفسكم من حبه والوله والتوله الى وصاله والشوق اليه. فكيف انا سنوات صبرت، يعني قاعد تبين تشوف انا افضل منكم، أنا أشرف منكم، يعني لا زال تريد أن تحفظ هذا المقام، أنا متقدمة عليكم، أصلح لي الرئاسة والقيادة عليكم. إذن عزيزة مصر وقعت في حب يوسف عليه السلام بالتدريج وبعد مراقبة لسلوكه، مو فقط شافت شكله وإنما شافت حكمته، شافت قدراته النفسية. أما نساء مصر فإنهم بنظرة واحدة إلى شكل يوسف مباشرة كانوا يعبرون عن الحب يوسف. زليخة سكتت وصمتت وغطت وصبرت على حب يوسف سنوات، أما نسوة مصر بنظرة واحدة بدأوا ماذا؟ أفصاحن عن هذا الحب، ما قدروا يتحملون يصبرون يسكتون. وهذا أحد الدوافع اللي شجع زليخة على أن تحت كل ستر وكل أدب وكل وقار، إذا كان الجو العام يساعد، الجو النسوي العام إلى الأشراف كلهم يطلبون يوسف بشكل واضح وصريح، وهم كلهم ذوات بعل وذات زوج وبيت أولاد، فالجو يساعد على التعبير عن المطالبة الصريحة من زليخة. فنزل مستوى الحشمة عند هؤلاء النسوة والحياء، وأصبحت كل واحدة تعبر عن حبها ليوسف عليه السلام بشكل من أشكال التعبير. بعد ما وقعوا في هذا الارتجاج والخلل بين التعقل والعاطفة، ما في بعد ضبط إلى مشاعرهم، ما كان عندهم قدرة على ضبط المشاعر، لا فاضت دفعة واحدة بمجرد أن شاهدوا يوسف عليه السلام، قالت عزيزة مصر: فذلك الذي لمتنني فيه ولقد راودته، اعترفت هنا أنني راودته عن نفسي فاستعصم، لما شافت البيئة صالحة إلى هذا الكلام، إلى التعبير بشكل واضح عن الفاحشة. ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. طبعا هذه الأحداث صارت يوسف يسمع كلامهم، يوسف حاضر ويسمع هذا الكلام مباشرة. قال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. مما يدعونني إليه يعني ليس فقط زليخة، زليخة كانت قائدة هذا التيار النسوي المطالب بيوسف عليه السلام. قال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. وهذا مستوى ثاني من مستويات الذنب، أن نتعاضد على الفساد. أمر، وهذا يصير كثير في مجتمعاتنا، أمر ندرك أنه ذنب وفاحشة وخطأ وفساد، أمس كنا نشوفه قبيح جدا قبيح، اليوم إحنا ندعو له، ومو فقط نعمله، ندعو له ونتعاون على عمله والقيام به. كثير من الأشياء اللي كانت قبيحة وخالفة الآداب الإسلامية، مخالفة للشريعة الإسلامية وحق الله سبحانه وتعالى علينا، يعني مخالفة للتكاليف، نعارضها شهر شهرين سنة سنتين، بعدين شوي شوي نتساهل، شوي شوي نصير احنا نسويها، شوي شوي ندعو إليها، شوي شوي ندافع عنها ونتعاون في الدفاع عنها. هذه مرتبة أيضا من مراتب الذنب. إحنا نتصور أن إذا ارتكبنا شيء ذنب قبيح ما حد له شغل فينا، إحنا اللي بنتحاسب هالشكل. البعض يقول أنا إذا سويت شيء غلط أنا اللي بتحاسب، ما حد له شغل. لكن ما في ذنب ما حد له شغل فيه، يعني وإيش يعني؟ هذا الذنب بيأثر على الجو العام، بيصير الناس تتكلم عنه مثل ما صار مع نسوة مصر، بعدين شوي شوي بيبدون يتسحب، بيأثر بيصير عندهم عادي، من كثر ما تكلموا عنه، من كثر ما تخيلوا، من كثر ما شوي شوي يضعف القبح فيه، بل شوي شوي بيشوفون الجهات الإيجابية فيه، وفلان سوت وفلان سوت وفلان سوت، شوي شوي إحنا بنسوي بصير شيء عادي، مو بس إحنا بنسوي بندافع عنه، بنحارب اللي يحاربه. هذا اللي صار مع الأسود مصر، شيء كانوا يحاربونه بالأمس اليوم ويعتبرونه ضلال واضح، اليوم صاروا يحاربون من يحاربه. أرفع من إشاعة الفاحشة، الدفاع عن الفاحشة، التعاون والتعاضد على الفاحشة، جعل هذه الفاحشة معروف وإعطائها الحسن وإبراز إيجابيات فيها، بالرغم من أن إحنا قبل كم شهر أو قبل كم سنة كنا نشوفها قبيحة. هنا أيضا يوسف عليه السلام يلجأ لله، معاذ الله، قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. لاحظوا كيف يوسف، خطاب يوسف عليه السلام متميز في هذه الآية، مثل ما مر علينا عندما همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، يعني لولا أن رأى برهان ربه لهم بها، يعني يا رب لولاك لكنت وقعت في المعصية، لولا تدبيرك لي، لولا لطفك بي، لولا عنايتك بي. دائما يوسف عليه السلام لا يرى من ذاته شيء، يرى ولاية الله، يرى لطف الله عليه، وهذه جمال يوسف الواقعي واللي خلاه ينعكس على هذا البدن. جمال يوسف كان يرى جمال ولطف الله سبحانه وتعالى وتفضل عليه، في قمة المصائب يرى لطف الله سبحانه وتعالى عليه، وكيف أنه يحفظه ويجعله يعبر من هذه المصيبة دون أن يتلوث منها بلوثها. يعني كما يقول الأئمة عليهم السلام، مو يعني تحركت لولا أن رأى، لا طبعا، هذا يتكلمنا عنه في شهر رمضان، فيكم ترجعون لشهر رمضان، هذا كلام فاسد فاحش أصلا، على يكذبه القرآن ويكذبه العقل. القرآن كثير من الآيات أشارت إلى أن يوسف ما تحركت نفسه أصلا، مو ما تحركت نفسه، لا يمكن أن تتحرك نفسه تجاه زليخة. يوسف كان يعيش مع الله سبحانه وتعالى وزليخة، عندما حدث الحدث مع زليخة، الآيات القرآن تقول إنه من عبادنا المخلصين، إن كان شهد شاهد من أهلها، العزيز قال إنه من كيدكون، زليخة اعترفت الآن حصحص الحق، أنا راودته وهو استعصان، كل الأدلة ذكرت في هذه. وبعدت لما نقرأ هذه الآية نتصور بأن مثل ما إحنا، يعني كيف إن إحنا لما تعرض علينا المعصية نميل لها، شو بس نخاف من الله، المعصومين مو بهالشكل أخوان. يوسف عليه السلام تنقل عن أني لم أخنه بالغيب، نسوة مصر يعترفون حاشا لله ما علمنا عليه من سوء، كل هذه الأدلة ومع ذلك نقرأ الآية غلط، ونتصور أن يوسف مال إليها أو تحركت نفسه مثل ما عبرتون. ولا الكلام عن ماذا؟ الكلام عن مثل ما ذكرنا في شهر رمضان في قصة هذا، هني نفس الكلام، وقالني لولا لطفك يا رب لكنت لا شيء، لولا نورانيتك التي ملأت وجودي وملأت قلبي ولطفك وجمالك لكنت من الطغاة، لكنت من صاحب ظلمات. وهذا حتى في أدعية الأئمة كثير عندنا الشكل، أنني لا شيء، أنني فقير محض لك يا رب، أمير المؤمنين عليه السلام يقول لنا: لو جعلتني من أهل النار لا أعلمت أهلها أني أحبك. أو وش معناها؟ معناها أنا في ذاتي لا أملك شيء، لو تركتني وذاتي كنت ناري قطعا، كنت من الضالين. نبي الله موسى عليه السلام أيضا يقول: كنت من الضالين الظالمين، ولكن بلطفك بعنايتك أنا مريت من هذه. نفس الكلام يوسف عليه السلام عندما يقول: وإلا تصرف عني كيدهان. أنت المتصرف، أنت الذي تصرف، أنت صاحب العناية، أنت الغني وأنا الفقير. لولا أن تصرف عني أصبو إليهم. والله سبحانه وتعالى استجاب الدعاء يوسف ونقله ودبر الأمور، بحيث طبعا دبر الأمور على يد وليه أيضا. في الدروس الأولى إذا تذكرون في تفسير سورة يوسف، كل الله تدبير الله سبحانه وتعالى يتنازل على يد وليه. يوسف عليه السلام دبر أمور زليخة ونسوة مصر والأحداث بحيث يدخل السجن. فاستجاب له ربه وصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. وكانوا يتصورون أنهم انتصروا بدخول يوسف السجن، كما كان يتصور بنو أمية بأنهم انتصروا على الحسين بذلك عندما قتلوا الحسين عليه السلام، وشثمه قرأ ظهر في مجلس يزيد أو في مجلس قرأ عليهم هذه الآية: ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أنفسكم. صح؟ من قرأ هذه الآية في أي مجلس؟ ماذا قال له الإمام السجاد عليه السلام؟ قال لهم: هذه الآية ليست لنا، هذه الآية ليست لنا، نحن آيتنا هذه الآية المباركة من سورة الحديد: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب. كل مصيبة سوف تقع على كل إنسان هي في كتاب من قبل أن نبرأها. الله سبحانه وتعالى قدر ما هي المصائب التي تنزل على الإنسان حتى يوصل إلى الغاية من خلقته، قدرها الله سبحانه وتعالى ومحفوظة. إن ذلك على الله يسير. لماذا؟ لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. المصائب حتى تخلصنا من حالة الانفعال غير المنضبط. لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. ثم فاستجاب له ربه ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات. ما هي الآيات التي رأوها؟ ما هي المعاجز التي رأوها والدلالات التي رأوها من يوسف حتى يقررون سجنه؟ يوسف عليه السلام دبر الأمر وأبرز لهم دلائل تساعدهم على اتخاذ قرار سجنه، وأنه لا طريق إلى تأديبه إلا السجن. بدأ به بعد أن استجاب له الله سبحانه وتعالى دعاءه لأن السجن أحب، الآن بدأ في تدبير الأمور حتى يسجن ويتخلص من هذا الابتلاء. وطبيعة الدعاء ما قال استجاب له ربه راح السجن خلاص، لا، نحن عندما ندعو الله سبحانه وتعالى بشيء لابد أن نقوم بما يتلائم مع هذا الشيء. الذي طلبناه. يعني في عمل مع الدعاء. هنا عندما مثلا ندعو يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما، لازم يصير في عمل عشان واقعا نصير معاهم. يعني هنا عندما استجاب الله سبحانه وتعالى لنبي الله، ما قال خلاص بعد الله استجاب لي بروح انام وبكره ان شاء الله ياخذوني الى السجن، بعد بكره انتظر متى، لا، وانما بدا لهم من بعد ما راوا الايات، يعني شهدوا دلالات من يوسف بواسطتها، اعمال كلام من يوسف بواسطتها قرروا ان يسجنونه، اضطروا الى سجنه لتأديبه ومحاولة إخضاعه. فهذه المجموعة، ونختم، هذه المجموعة التي عملت بكيد ضد يوسف عليه السلام، وتصوروا أنه لما يسجنونه بيأدبونه، ما يدرون أنه هو اللي أراد السجن وخطط من أجل الوصول إلى السجن والخروج من هذه المعركة والتخلص من هالمعركة. كان دخول يوسف للسجن انتصار على نسوة مصر. وإن كان حسب الظاهر إنه راح السجن وإنه كان انتصار على نسوة مصر، ومن انتقال إلى مرحلة جديدة، مرحلة تأهيل الأنصار. ولذلك مباشرة الآيات تتكلم عن هذه. بعد ما أنه قرروا سجنه، ماذا تأتي الآية اللي بعدها اللي إن شاء الله بكرة بنتكلم عنها؟ مباشرة بعد قرار السجن تأتي هذه الآية، أنه ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا. الآن يأتي ماذا؟ تأهيل الأنصار. إذن سجن يوسف حسب الظاهر كان سجن وتضييق، لكن في الواقع كان مصنع لصناعة الأنصار. فنتيجة ثبات يوسف في ابتلاء مع زليخة، نتيجة الانتقال إلى مرحلة جديدة وهي تأهيل الأنصار من أجل إقامة دين جديد، دين الله سبحانه وتعالى في مجتمع وثني. نكتفي بهالمقدار، خلصنا هذه الجزئية اللي هي الاختيار الحكيم من يوسف عليه السلام بعد الدخول في معركة بين الجمال الباطل، جمال الدنيوي، وجمال الله سبحانه وتعالى. إذا في سؤال أخوات، بما أننا عندنا وقت، سؤال يرتبط بتفسير الآيات، تفضل أو تقام. الله يرحم والدينا والدينا. يحيى الأخوات راسلة أنه كيف خطط؟ مو مهم كيف خطط، ولكن الآيات تشير إلى أنه أراهم دلالات، وبعد إراءة هذه الدلالات مو فقط استجاب له الله وخلاص، لا، يوسف عليه السلام أراهم دلالات خلتهم يتخذون هذا القرار. أحب الأخوات تسأل النبي يوسف ليش استجاب لطلب زليخة في الدخول على النسوة، لأنه عبد من عبيد زليخة، والنبي أو الإمام يتعامل حسب الظاهر. حتى لو ما كان في هذه الشسمة المشكلة، كان مطلوب عندما يطلب مننا يقدم خدمات في مجلس، فإنه يقدم هذه الخدمات حتى لو كان يؤذي هذا الشيء، حتى لو كان يرجع، لكن يتعامل مع العوامل الطبيعية. مثل السؤال اللي ينطرح انه اذا كان النبي اذا كان الامام والمعصوم يدري بان هذا الاكل فيه السم، لويش يشربه او لويش ياكله؟ زين، نفس السؤال تقريبا، نفس الجو، نفس الجواب. لماذا طلب السجن؟ أليس ضيق على نفسه بذلك؟ الحين نبي الله يوسف عليه السلام، يعني وش الخيارات اللي كانت متاحة؟ لويش شو اسمه؟ لويش اختار التضييق على نفسه؟ لويش؟ يعني ما فينا نجاوب جواب قطعي، ولكن كل نبي من الأنبياء عنده فترة خلوة، عنده مرحلة خلوة. الآن في سجن، في كهف، في جبل، في ترك مجتمع أهل الضلال. هذه مرحلة من مراحل الأنبياء، الأئمة، الأولياء يعيشون حالة من الخلوة قبل القيام بأداء الرسالة وتأهيل الأنصار. يعيشون مرحلة من الخلوة. يعني وشو ممكن، وشو الخيارات المتاحة غير السجن؟ ممكن يطلب يعني إنه شو اسمه يسافرون إلى دولة ثانية زي الحين عندنا، يهجرون يعني مثلا. طب هل إنكار المنكرات في المجتمع الحادثة والجديدة غلط ونكون مثل النسب غلط كبير أن هذه المنكرات حادثة؟ إنكار المنكر طبعا الأمر المعروف نهي عن المنكر واجب من الواجبات، للأسف إحنا ما عندنا جرأة على القيام فيه. نعم له شروط، ولكن احنا لابد ان نوجد، مثل ما نقول احنا ما عندنا قدرة على التأثير، خلاص ما علينا. لا، السيد الإمام يقول لازم انك انت تصير مؤثر، توجد مقدمات للأمر المعروف، ما تتركه لأنك مو مؤثر. مو مؤثر، روح اكسب شو اسمه هذا التأثير. وإلا فإنه سوف، أولا في عندنا ترك الأمر بالمعروف، هذا يعتبر مسؤولية، مسؤولية اجتماعية. فعشان كذا بعض شو اسمه قوم صالح لأنهم سكتوا خافوا ما تجرأوا إن شو اسمه الله سبحانه وتعالى شاركهم في العقاب، لازم يأمرون بالمعروف، ينهون عن المنكر، فكهم إلى هذه المسؤولية الاجتماعية وتحملهم إلى مسؤولية إصلاح المجتمع. تكرمها أكثر من مرة أنه من أصبح ولا يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. يعني الرسول يقول أصل الإسلام قائم على الإصلاح الاجتماعي، أن تكون عندك مشاركة اجتماعية. إذا ما كان عندك قدرة، ما أعرف، ما أدري وش، أوجد هذه القدرة. السيد الإمام يقول عليك أن تحصل هذه القدرة، ما هو شيء مستحيل. السيد القائد الله يحفظه يطول عمره يقول له اليوم ما في حد يقول ما في مستحيل. الآن مع الانفتاح ومع كذا يستطيع الإنسان أن يقوي نفسه وأنه يخدم في جهة من الجهات وأنه يرفع بعض المنكرات. يعني ما في أحد إلى عنده حجة اليوم أنه ما يأمر المعروف الإنهاء عن المنكر. هل صحيح أن لو قال لله سبحانه وتعالى أنه خلص من الجام ويطلب السجن؟ ما فهمت وش يعني ذي سؤال. الابتلاءات هي التي نعم أي درجة من درجات العشق التي وصل لها الإنسان مصر إلى حد أن يقطع يديهم بالسكين أمن لهم رعو جمال الملك القتلانة؟ هل بعد ما فهمته؟ ما فهمته. أحيانا نكون مؤثرين على الغرباء، لكن بعض الأهل لا يتقبل، ماذا نفعل؟ مثل ما قلنا إيجاد مقدمات التأثير، خصوصا بالنسبة إلى شسمة الأهل، إيجاد مقدمات التأثير. هي شسمة الرسول صلى الله عليه وآله عندما كان يريد أن يؤثر وهو معروف بالصادق الأمين، معروف بحسن الأخلاق، معروف، ولكنه عندما يريد أن ينصح أحد أو يؤثر على أهله يأتي مثل ما حصل في يوم الدار، يضيفهم ويأكلهم بنفسه ويقدم لهم اللبن بنفسه ويخدمهم خدمة، بعدين وإذا بعد ما استقبله ورفضه مثل ما حدث في اليوم الأول، يوم ثاني يرجع مرة ثانية ويقوم خدمتهم وكذا عشان يعطيهم نصيحة وكلمة حق أمام هذا الباطل اللي يعيشونه. زين نكتفي بهالمقدار أخوات، الله يعطيكم العافية، نسألكم الدعاء. في أمان الله أخوات. نعم.